بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الحديث عن أصول وقواعد التفسير في النظام الاستعمال اللفظي، طبعا نحن لازلنا في النظام الاستعمال اللفظي على منهج أمومة ولاية أهل البيت والمحكمات القرآنية لتفسير القرآن، محورية ومركزية وأمومة ولاية أهل البيت ونعم المحكمات في تفسير القرآن. وكنا في هذه القاعدة الرابعة، قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ومر بنا أن المراد من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس ما يوهمه ظاهر عبارة هذه القاعدة. المراد ليس فقط اللفظ، بل المراد يعني كل دال لفظي، سواء كان حركة إعراب، حركة بناء، هيئة بناء مادة لفظية، نفس المادة اللفظية، هيئة جملة كاملة، هيئة جملة ناقصة، هذه الهيئات طرًا استعمالها، أو بعبارة بعد أوسع، كل قاعدة من قواعد علوم اللغة، علم الصرف وعلم النحو وعلم الاشتقاق وعلم البيان وعلم المعاني وعلم البديع وعلم الاشتقاق وعلم نحو اللغة وعلم فقه اللغة وعلم أصل اللغة. علوم اللغة الآن زالت على 10 علوم، علوم اللغة كل هذه علوم اللغة لها قواعد تنطلق من دوال لفظية. هذه القواعد التي تنطلق من دوال لفظية قد الدال غير مرئي، يعني محسوس، مثل هيئة، الهيئة غير مرئية لكن محسوسة بس بشكل غير مرئي، وعلى اختلاف الهيئات الإفرادية، هيئات تركيبية ناقصة، تركيبية تامة، ما شابه ذلك. كل هذه الدوال اللفظية يمكن أن تستعمل في أكثر من معنى. مثلا إعراب بالضم قد يستخدم للفاعل، قد يستخدم للصفة التابعة، قد يستخدم في آن واحد، وقد يستخدم للمبني على الضم، وقد يستخدم وقد يستخدم، تعرض بأعاريب مختلفة وتقول أن المتكلم أراد كل هالمعاني الإعرابية المختلفة، مو عن إعراب واحد. لاحظ هنا حجر أساس افتراق مهم بين من يلتزم بهذه القاعدة بهذا الوزن في تفسير القرآن الكريم، وسنبين صحة هذا الالتزام وهذه القاعدة بهذا الوزن اللامحدود، وبين من لا يلتزم. لاحظ الآن أنت مسار المفسرين من الأولين والآخرين جلهم غالبهم مبني على ماذا؟ مبني على أن الآية الواحدة ليس لها إلا ظهور واحد، فيجب حينئذ أن يقيم المفسر عملية الترجيح بين صياغات الظهور المختلفة المتعددة، إن من ناحية الإعراب، مثلا إعراب بنحو جملة اسمية تختلف عن الإعراب بنحو جملة فعلية، الإعراب بنحو المفردة هذا فاعل أو مبتدأ أو خبر يختلف المعنى، يعطي المعنى مختلف، فرق بين فاعل وبين جملة اسمية، أو أنه صفة تابعة، أو أن الضم مبني على الضم والإعراب شيء آخر. تعلمون أنتم أن الإعراب يمثل ماذا؟ يمثل بيان معنى زائد على أصل وضع الألفاظ المفردة اللغوية، لو المعنى التركيب الزائد، وهذا أمر مهم، يعني شبيه بالملح في الماء أو في المرق، أو شبيه بالسكر بعد في الأشربة، هذا المعنى الإعرابي، معنى لوجود مؤثر ويخلق كيفية الباطن. أن تلاحظوا الآن كتب التفسير التي تهتم وتعني بشأن الإعراب في الآيات القرآنية دوما عندهم قضية مفترضة، ألا وهو أن لكل آية لابد من إعراب واحد صح والبقية خطأ. ظاهر تشاهدون هذا المطلب عند كل مفسرين، بينما على قاعدة استعمال لو في أكثر المعنى لا. إذا كانت كل الأعاريب والتعريبات للجملة الواحدة، للجمل، للمفردة، للتركيب الناقص، إذا كانت هذه الأعاريب والتعريبات كلها على موازين صحيحة، كلها مرادة وكلها سوية وسديدة. الآن بينها أولوية بحث آخر صحيح، لكن كلها صحيحة ومرادة يحتج بها، زاد باب آخر، مسار آخر أن نلتزم لصحة استعمال لو في أكثر معنى. هذا معنى يعني حتى القاعدة النحوية يمكن تستعمل في أكثر معنى، وما دام كل المجال مفتوح لهذه الاستعمالات كلها صحيح. إذن من الخطأ أنه يقع المفسرين في حيص وبيص، نعم من باب أولوية وأقربية بعض المعاني من بعض المطلب لا بأس به، أما أن نظن بأن الإعراب للآية هو واحد لا شريك له والباقي آلهة شركاء سراب، خطأ خطأ. لا، بناء على استعمال لفظ في أكثر المعنى إذا تمت هذه القاعدة في استعمالنا في البحث فيها كل الأعاريب، إذا الشرط الوحيد فيها ماذا؟ أن تكون على الموازين على القواعد. هي بالنسبة مثلا فقط من باب المثال الآن القواعد النحوية، وللأسف حتى النحاة ما دخلوا هذا الباب، نفس النحاة ما دخلوا هذا الباب، لأنه سنشاهد بدلائل أن في تفسير منهج تفسير أهل البيت هذا الأمر قائم على قدم وساق ومشيد. تعالجنا في علم الصرف مثلا اشتقاق معين في لفظة معينة يستخدم كمصدر ميمي أو اسم مكان واسم زمان وصفة مشبهة، من عدة احتمالات في هذه الصيغة عند المفسرين أن ماذا؟ هذا الكلام الآن نتكلم نحن مع المفسرين في علم التفسير باعتبار هو المبحث الذي نحن فيه، ولكن في الحقيقة هذا المبحث ينجر إلى حتى علم الفقه، حتى فقه الفروع. الآن الأمر عصيب عصيب سمحت آخر، الأمر في ورطة ورطات فيه نعم، بس المهم هذا مبحث منهجي الآن يلتزم به القائلون ب على حال صحة استعمال لفظ كمان. فهنا هذه اللفظة مفعل مثلا يراد منها اسم مكان، يراد منها اسم زمان، يراد منها مصدر ديني، يراد منها صفة مشبهة، كلها إذا طبعا هذه الموازين بالقعد ما لم يصدك عن ذلك دليل أو شاهد يفند هذا الاحتمال من بين الاحتمالات، هذا أمر آخر حين تستثني. أما ما دام المعنى المنظوم العام منسجم تأخذ به تلوين وتنوع وتعدد حتى في المعنى الاشتقاقي. تعالي للمعنى البلاغي في علم المعاني، هنا الجملة اسمية تعطي هذا المعنى، يمكن سبقها بشكل جملة فعلية فتعطي هذا المعنى، كلا السبكين ممكنين، خذ بهما متعطب بعدين. هنا تقديم وتأخير، وهنا أيضا عملية قلب، فإما هذه وإما هذه، لا خذ بكريمة إذا ممكن متأتي يمكن تأخذ بهم. تعالي باب البيان، هنا يمكن ترسيم صورة كنائية ويمكن تصوير صورة مجازية، مجاز تمثيلي، مجاز استعاري كذا، استعارة تمثيلية، استعارة كذا، ممكن استعارة متعددة متأتية ذات وجوه. ألا يقول اليومي أن القرآن حمال ذو وجوه؟ إذا كان ذو وجوه خذ بها. الشرط أو هناك شروط فقط للأخذ بهذا الوسع والاتساع في بيان الآيات. الشرط الأول هو الذي مر بنا، أن يكون هذا البناء للظهور مبني على ميزان صحيح في قواعد العلوم العربية في أي علم من العلوم. هذا الشرط الأول مهم. الشرط الثاني أن لا يفند هذا الاحتمال، يعني لا يكفي الشرط الأول بعد، لا بد من شرط ثاني. الشرط الثاني ما هو؟ أن لا يفند هذا الاحتمال دال لفظ آخر قاطع يقطع الطريق يسد الطريق على هذا الاحتمال ولو كان هو على الموازين، شيء طبيعي طبعا، بحيث أن هذا الاحتمال وإن كان على الموازين لكن لا ينسجم مع مجموعة الدوال في الجملة الواحدة أو في الآية الواحدة. هذا طبعا الذي يجب لك أن ترفع اليد عنه. الشرط الثالث، لاحظوا كيف منهجية أمومة المحكمات وأمومة ولاد أهل البيت، لا يكفي صحة ميزان الظهور كموازين في علوم اللغة فقط، هذا لا بد منه، ولا يكفي أيضا انسجام الآية في فقراتها المتعددة فقط، هذا لا يكفي، أو السورة الواحدة في آياتها، هذا لا يكفي، بل لا بد من شرط ثالث. ما هو؟ أن لا يخالف هذا الاحتمال، لا يخالف ماذا؟ لا يخالف محور مركزي أكبر، وهو أن لا يخالف المحكمات في القرآن، وأن لا يخالف النقطة المركزية التي أكبر بعض من المحكمات، ألا وهي ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت. لاحظ هذا منهج أمومة المحكمات عندما يعني يقع التعبير عنه بأنه يضفي بلونه وتلاوينه على قواعد التفسير وأصول التفسير، يعني هذا يلون حتى القواعد اللفظية. هذا المنهج، منهج الذي نستكشفه من منهاج أهل البيت، منهج تفسيري الذي هو ذكر في آيات رواية علي، ذكرنا شواهده كما في تفسير عياشي: جعل الله ولايتنا أهل البيت مدار القرآن ومدار مضمون الحديث ومدار الكتب السماوية النازلة أجمع، وعليها يدار تفسير محكمات الكتاب، وبها نوّه جميع الكتب. المقصود هنا يعني أنت لن تستطيع أن تستحصل على منهاج قويم سديد صائب في تفسير القرآن إن لم تجعل ولاية الله وولاية الرسول وولاية أهل البيت هي المحور المركزي في منظومة معارف وأحكام وبيانات القرآن. بعد هذا المحور المركزي محكمات القرآن وهي على طبقات، بعد ذلك تأتي وحدة نسق الآية والسورة. لاحظ هذا المنهج، منهج أمومة المحكمات الذي مر مداولته مرارا مع الأخوة في أنه يؤكد عليه في بيانات أهل البيت عليهم السلام، لا يقصي ولا يفند المناهج التفسيرية الأخرى، إنما يضع لكل منهج من المناهج التفسيرية الأخرى يضع لها موقع محدود بحسب شأن وقدرة ذلك المنهج. أفرض منهج التفسير الموضوعي، منهج التفسير التجزئي، منهج تفسير لأسباب النزول، منهج التفسير بحسب علوم اللغة، منهج التفسير بحسب البعد العقلي، دي مناهج لا يشطبها بل مارسها أهل البيت عليهم السلام وشيدوها وأكدوا عليها، ولكن في بياناتهم أن المنهج المهيمن، المنهج الحاكم على بقية المناهج، هو الذي ينظمها يصححها يسددها يرشدها المنهج المنظم الحاكم المرشد هو منهج أمومة الولاية للمحكمات وأمومة المحكمات لسائر السور والآيات. هذا المنهج الذي هو عبارة عن منهج منظومي، وحدة منظومة، وحدة ناظوم، محورية مركزية ومحاور مركزية في دوائر تكبر فتكبر وتتمركز فتتمركز، هذا المنهج يضفي بظلال على كل قاعدة، قاعدة في التفسير، على كل أصل في التفسير، سواء قاعدة لفظية في نظام الاستعمال اللفظي، وما أكثر القواعد التي تتبع في تفسير القرآن الكريم، أو على قواعد في وأصول للتفسير في النظام المعنوي للقرآن، نظام المعاني يعني المرادة لها نظام منظومة معينة، منظومات ونظم، أو على نظام الحقائق، نظم ثلاثة. فلذا أقصد من باب يعني الدربة لنا جميعا والتجربة لنا جميعا، أنتم الآن حاولوا أي قاعدة من قواعد التفسير ابتدارا منكم تلاحظوها في كتب علوم القرآن الكريم، علوم التفسير، قواعد التفسير، تلك القاعدة انظروها هناك كيف مصاغة ومسبوكة بحسب المنهج التفسير الموضوعي أو التفسير التجريدي أو تفسير أثر النزول أو وحاولوا أن تصيغوا أنتم سباكة جديدة لها لتلك القاعدة بحسب هذا المنهج. منهج ماذا؟ أمومة الولاية ثم أمومة المحكمات بعد الولاية لكل القرآن. سترون سبق وسباكة وشاكلة وصياغة تلك القاعدة ستختلف، وطبيعة هندسة تلك كانت تلك القاعدة ستختلف. لذلك الآن نرجع إلى نفس القاعدة التي نحن فيها. لا، ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة استعمال لفظي أكثر من معنى. نعم، استعمال لفظي أكثر من معنى مفتوح على مصراعيه، لكن بشروط. لسنا كبقية تفاسير اللغوية والنحوية والأدبية القرآن الكريم، يأخذ التفسير الأدبي ذو بعد أحادي يوغل فيه بلا أي قيد ولا أي ضابطة، إلا الضابطة الأولى والأخيرة هي ضوابط قواعد الأدب اللغوي. لا، هذا ليس صحيح، لا بد من قواعد الأدب العربي، ولكن في ضوابط أخرى مهيمنة حاكمة. ضابطة ماذا؟ محكمات القرآن يجب أن تكون مهيمنة، والمحكمات لها طبقات. فصحيح باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى مفتوح، ويجب أن يصح هذا الاستعمال طبق موازين علوم اللغة، ولكن لا بد أيضا من انسجام بعد داخل الآية، هذا شرط ثاني أو السورة، ولكن هناك شرط ثالث يتصل ويرتبط بالمنهج هذا الأم، أمومة مركزية محورية للمحكمات. لذا القرآن لاحظوا دوما يؤكد على هذا المنهج، ماذا يقول؟ أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، التشتت تشابه يسبب. أما الوقوف على الروابط والرباط والوصال المنظومي لوحدة منظومة القرآن الكريم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن، هاي المحكمات ما دورها؟ بس إنها محكمات أو لها دور؟ هن أم الكتاب، الأمومة لا بد منها، هن أم الكتاب. زين، هذه هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. تأويله يعني ماذا؟ رفع المتشابه بالمحكم. رفع المتشابه بالمحكم ليس بيد المحكم بمفرده، أو ليس بالمحكمات فقط، بمن؟ وما يعلم تأويله إلا الله ولاية الله والراسخون في العلم ولاية الراسخون في العلم. هذه الآية التي من محكمات تعتبر عند المفسرين من محكمات سور القرآن وآيات القرآن في سورة آل عمران هي تدل على هذا المطلب، أنه لا يمكن أن ننطلق في البعد الأدبي في القرآن من دون أن نلحظ ماذا؟ المحكمات. ولا يمكننا أن نتمحور ونتمركز في المحكمات لنعرض عليها كميزان المتشابهات إلا بتعليم ووصاية تعليمية وإرشاد تعليمي من إرشاد تعليمي من الراسخون من الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. زين الله عز وجل يوصل علمه عبر القرآن، صارت نفس القصة المحكمات المتشابهة، أو هنا تعليم الله غير عبر المحكمات المتشابهة. إحنا وما يعلم تأويله إلا من إلا الله وراسخ. هذا التعليم لرفع المتشابه بتوسط المحكم ليس بالمحكم بمفرده بل بتعليم من الله. هذا التعليم الإلهي كيف يصل للبشر؟ يصل للبشر عبر الراسخون في العلم، يعني عبر الثقل الثاني، يعني عبر محور الإجراحة. هنا هو الله أعظم أو المحكمات أعظم؟ واضح ان الله من هو الله اعظم، علم الله اعظم من القران فاعظم من محكمات القران. اذا المحوريه لولايه الله كما هذا البيان كله طبعا في بيان اهل البيت عليهم السلام، المحوريه هي لعلم الله ثم العلم الراسخون في العلم هم الطريق المنتدب المندوب الذي يصلنا. لذا هذه المحورية لا بد منها. هنا أيضا في التفسير الأدبي في القواعد الأدبية في استعمال لفظ الكمال، نعم ما دامت على الموازين ابدي أنت عدة صياغات وسباكات للظهور في البعد الصرفي، في البعد النحوي، في البعد البلاغي، في البعد الاشتقاقي، في البعد النحوي. هذا شرط أول. أخي في شرط ثاني نسق الآية والآيات، في شرط ثالث وهو الأهم أن لا يتنافى هذا مع المحكمات، وإلا يصبح القرآن والعياذ بالله بدل أن يهتدى بالقرآن يضل بالقرآن. في القرآن يحدثنا أن بعض الآيات لمن لا يكون له منهاج قوي ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثير ويهدي به كثير. بعض في مسألتنا أخرى حتى في الآية القرآنية، ولذلك أمير المؤمنين في حتى في صفين قال القرآن الصامت من دون القرآن الناطق يضل به بدل أن يهدى به. المتشابهات، أليس المتشابهات من القرآن أو ليس من القرآن؟ القرآن يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني يزيغون إذا اتبعوا المتشابهات وهي مع ذلك من القرآن العظيم، سوف يزيغ بهم الطريق ويزاغ بهم. كونت آية قرآنية مقدسة هو القرآن يحذر من ذلك، يقول لا تنخدع لا ترتبك لا تدلس لا تلبس على الآخرين. صرف كن آية قرآنية وليكن آية قرآنية بس ضمن منظوم ومنظومة، ولا تكون هي تسبب زيغ وفتنة وبلاء. لذلك عبارة عظيمة من أمير المؤمنين عليه السلام في صفين لاحظ العبارة من المحافظة الفاضل أن هذا يسبب إضلال، وهو نفس بيان القرآن الكريم، إذا تتبع أنت المتشابه يسبب لك إضلال مو يسبب لك هداية. آية قرآنية تتبعها تتمسك بها، طبعا إذا تتمسك بها بمفردها وتترك ما هو أم ما هو محوري، نعم يسبب شتات. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. بنفس القرآن الكريم يقول الإيمان بالبعض المنفصل عن الإيمان بالبقية هذا الضلال، مو إيمان مو هداية. لذلك لابد من وحدة منظومة. أصلا أكثر مذاهب التفسير الخاطئة المنحرفة أو مذاهب الاعتقادية الخاطئة التي نشأت في فرق المسلمين بسببها هو عدم مراعاة هذا المنهج، منهج أمومة الولاية والمحكمة، وإلا لما وقع التشابه والاشتباه وتعددت الفرق. لذلك نفس هذا شرط أساسي قوي ركين في استعمال لفظ أكثر من معنى صحيح، ولكن بشرط، شرط أن لا يتصادم مع ماذا؟ محكمات أخرى في آيات أخرى وسور أخرى. إذا انسجم، إذا ارتبط، لاحظ سوف تكون نتائج مذهلة غدا نتعرض إليها. وصلى الله على محمد وعلى آله.